الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر.
يقول بسم الله والصلاة والسلام: يلزم الصوم، يعني صوم رمضان يجب، يلزم يجب، يجب الصوم على كل مسلم مكلف قادر. مكلف يعني عاقل بالغ. إذا فهذه شروط وجوب الصوم، والشروط تعلمون أنها أنواع، شروط عامة وشروط خاصة. فهذه من الشروط العامة: الإسلام، هذا شرط لوجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الزكاة، كلها الإسلام. الإسلام شرط لوجوب هذه الفرائض، فلا تجب الصلاة على الكافر ولا يجب الصوم على الكافر، بمعنى أنه لا يؤمر به ولا يطالب به ولا يصح منه. فالإسلام شرط وجوب، هو شرط صحة، فلا يصح من غير المسلم. وإن كان مخاطبا به ويعاقب على تركه، على حد قوله تعالى عن المجرمين: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والعقل والبلوغ كذلك شرطان عامان، شرطان لوجوب الصلاة ووجوب الصيام. وأما الزكاة فلعله تقدم لكم أن الزكاة تجب في مال الصبي، في مال الصبي والمجنون عند جمهور العلماء. وقوله قادر يعني ليس بعاجز كالمريض. يلزم الصوم كل مسلم مكلف، يعني عاقل بالغ قادر لا عاجز. والقدرة هي الاستطاعة، القدرة هي الاستطاعة، استطيع. والاستطاعة من الشروط العامة أيضا، فلا يجب الصوم إلا أنا مستطيع، ولا يجب الحج إلا أنا مستطيع. فلا واجب مع العجز. فالاستطاعة شرط لجميع الواجب، لوجوب جميع الواجبات، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم. كل ما نعم فيها القدرة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذا هو. وإذا كان الإنسان يعني هذا شيء آخر، عاقل بالغ، لكن من عدم القدرة. تصور حالة لا يستطيع يصلي، لا يستطيع يصلي قائما يصلي قاعدا، لا يستطيع يصلي قاعدا يصلي على جنبه. أما إذا زال عقله أصبح غير مكلف. نعم.
ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، وإذا قامت البينة في أثناء النهار.
لا إله إلا الله. ذكر الشيخ عندكم في الشرح شروط إضافية، يعني أيضا هي معروفة، أن يكون مقيما للإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر. وصحيحا يدخل في القادر فلا يجب الصوم على المريض، لقوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وذكر أيضا من الشروط عندك ذكر سيدنا محمد يعني عدم المانع، وهذه دائما الواجبات توقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع، والصيام يمنع منه الحيض والنفاس، فلا يجب الصوم على الحائض وإن كان يجب عليها القضاء يتعلق بذمتها، وكذلك النفساء. نعم. قل:
وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا.
وكذا حائض ونفساء طهرتا.
نعم. ومسافر قدم مفطرا.
هذه ما جملة مسائل. إذا قامت البينة في النهار، يعني جاء الخبر أنه قد رؤي البارحة كما كان يحصل قديما، كان لا يعلم الناس بدخول الشهر إلا في أثناء النهار، تقوم البينة على أنه قد رأوه في الليل البارحة، ليلة البارحة. إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك على كل من كان من أهل وجوبه، يعني وهو من تقدم، وجب الصوم على كل مسلم مكلف قادر. يجب عليه الإمساك، يمسك لو بلغه يعني الخبر وهو يأكل، يجب عليه يمسك خلاص، كمن رأى طلوع الفجر وهو يأكل وجب عليه الإمساك. وجب الإمساك على كل من كان من أهل وجوب الصوم.
نعم. وعلى كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا.
لا أعد العبارة.
نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء.
عندنا القضاء، وجب الإمساك والقضاء. القضاء لذلك اليوم لأنه لم يصم بعض النهار، فلا يجزئه، لا يجزئ الصوم بنية الفرض، الفرض لا يجزي بنية من النهار، فلا بد من النية من الليل. لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. فقال: وجب الإمساك والقضاء. وجب الإمساك لأنه قد علم أن هذا اليوم من رمضان، فيجب عليه الإمساك. ويجب عليه القضاء لأنه لم يصم بعض هذا اليوم. هذا قول جمهور العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب، يجب الإمساك ولا يجب القضاء. والتعليل أنه أن الوجوب متعلق بالعلم، وهؤلاء لم يعلموا برؤية الهلال فلا يجب عليهم القضاء، يعني ويكون فطرهم هذا من جنس الفطر خطأ، يعني يشبه من أكل يعتقد أنه نهار في سائر الأيام. مسألة ستأتيكم، مسألة ستأتيكم أن من أكل في النهار يعتقد أنه في ليل، كمن يعني أكل يظن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه قد طلع الفجر من كذا وكذا، من ربع ساعة، من نصف ساعة. فالمذهب أنه يجب عليه القضاء، والقول الآخر أنه لا يجب لأنه خطأ، والخطأ كالنسيان. وهنا يظهر أن من يقول بهذا، من يقول أنه يجب لا يجب عليهم القضاء لأن أكلهم في أول النهار قبل علمهم فهو من قبيل الخطأ. ونقول والله أعلم إن هذا يختلف، لأن هنا لم يثبت عندهم حكم الصوم، فلم يعلموا أنه من رمضان أصلا، وأيضا طرد هذا أنهم لو لم يعلموا إلا بعد غروب الشمس فماذا يصنعون؟ هذا معناه إنهم يسقط عنهم يوم كامل، وهذا لا أدري، لا أظنهم يقولون به، لا أظن من يقول بعدم وجوب القضاء أنه يسقط عنهم، لكن عندي أنه لازم لهم. نعم.
صلى الله عليكم البينة في أثناء النهار تكون بماذا؟
تكون بالشهود.
الشيخ يقول تكون إما بالشهادة وإما بإكمال شعبان، متصور الإكمال فيها؟
بإكمال يعني يتصور أننا اليوم نعتبر حنة 29 من شعبان، وجاءت بينة إنهم رأوا هلال شعبان مثلا في كذا، فإذا حسبنا بناء على رؤية شعبان الذي الآن ما وصلتنا إلا اليوم، ما وصلتنا إلا اليوم، قامت البينة على إن شعبان دخل في يوم كذا وكذا، وإن اليوم بدل أننا نظن إنه 29 تبين أنه 30 أو 31 مثلا، قامت البينة على أن اليوم 31. فحينئذ علمنا أن اليوم من رمضان بناء على البينة التي قامت لدينا، يعني تقتضي إن اليوم 31. نعم.
وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء،
وكذا حائض ونفساء، نفساء طهرتا. الحائض إذا طهرت في أثناء النهار وجب عليها الإمساك، والقضاء كذلك، والنفساء كذلك وجب عليها. وهذا ظاهر، الظاهر أنهم لا يختلفون فيه، هذا ليس محل خلاف، الخلاف في المسألة الأولى، أما الحائض إذا طهرت والنفساء إذا طهرت فإنه يجب عليها القضاء، لأنه ذهب هذا اليوم وهي ليست من أهل وجوب الصوم، أصبحت مفطرة ولا يصح منها الصوم، لا يجب عليها ولا يصح منها، فيجب عليها القضاء ويجب عليها الإمساك. وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرا، مسافر قدم مفطرا يقولون يجب عليه الإمساك والقضاء، أما القضاء فظاهر لأنه مفطر في السفر، هلا كلام في القضاء لا كلام فيه، لكن هل يجب عليه الإمساك؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول بوجوب الإمساك بحرمة الشهر، ومنهم من يقول لا يجب عليه الإمساك لأنه لا يجزئه ولا يصح منه، فلا يجب عليه الصوم مرتين. وفي هذا بعض آثار عن السلف، إن من أكل في أول النهار فله أن يأكل في آخره، لا يلزمه الصوم، والاحتياط أن يمسك. يعني القول هذا نقول فيها أحوط، أما الوجوب فهو محل نظر. نعم. لا، الحائض والنفساء، الحائض والنفساء كان الكلام في الجميع واحد، كان الكلام في الجميع واحد، الأعوط الإمساك بس. نعم.
وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرا، ومن أفطر لكبر أو مرض.
نعم.
ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.
من أفطر لكبر يعني بسبب كبر السن لا يستطيع الصيام فإنه يفطر، يعني لا يستطيع بمعنى أنه يشق عليه شقة غير عادية، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ويستدل لهذا بما جاء عن ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية وين كانت نزلت؟ في أول الأمر حين كان الصيام تخييريا، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. قال ابن عباس: هذا في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، إذا شق عليهم الصيام أفطرا وأطعما عن كل يوم مسكينا. نعم. بعد.
نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم.
وفي حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة المريض الذي لا يرجى برؤه، فالمرض الذي لا يرجى برؤه من جنس الكبر، الكبر لا يرجى له، لا يرجى للكبير عود الشباب، كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه لا يرجى برؤه حتى يقضي، إنما يقضي من يرجو العافية ويرجو الشفاء. ولو مرض سنوات ما دام يرجى برؤه فإنه ينتظر الشفاء والعافية. نعم.
ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.
نعم.
ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر.
يسن الفطر لمريض يضره الصوم، يقول يسن، ويمكن أن يقال إذا كان يضره فإنه يجب عليه، يعني من مقاصد الشريعة رفع الضرر ورفع الحرج، يريد الله بكم اليسر. فيقول يسن الفطر لمريض يضره، بل نقول يجب عليه الفطر ما دام الصوم يضره، فيجب عليه أن يفطر. ولمسافر يقصر يعني يسن له الفطر؟ نعم، نقول يسن له الفطر. ثم الفطر في السفر محل من الجمهور على أنه لا يجب الفطر في السفر، لكن يستحب، وقد يكون الفطر أفضل وقد يكون الصوم أفضل، لكن إذا كان الصوم يضره فكذلك نقول لا يجوز له الصوم. ومن العلماء كالظاهرية من يقول إنه يجب الفطر على كل حال، على المسافر يجب عليه الفطر، وأن الفطر في السفر، الفطر الصوم في السفر كالفطر في الحضر، الصوم في السفر كالفطر في الحضر، وهذا قول مردود لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صام في السفر ثم أفطر، ولما ثبت أن الصحابة كانوا يسافرون منهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم.
ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.
هذه مسألة ظاهرة، من نوى الصوم وهو مقيم حاضر ثم سافر فله الفطر، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج في سفر وهو صائم، فلما أخبر أنه قد شق الصوم على الناس وأنهم ينتظرون أو ينظرون ما تفعل فيها، وكان في آخر النهار داء بشراب فشرب وهم ينظرون ليقنعوا ويطمئنوا على اطمئنوا إلى الفطر اقتداء به صلى الله عليه وسلم. فمن النوم أو الصوم وهو حاضر ثم سافر فله الفطر. أعد المسألة. نعم.
وإن هو حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.
نعم ظهر. نعم.
وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا.
في هذه مسألة الحامل والمرضع، حكم الحامل والمرضع. الحامل والمرضع لهما حالتان، أن تخاف على نفسيهما أو تخاف على ولديهما وجنينيهما. يقول المؤلف إذا خافت على أنفسهما أفطرتا وقضتا كالمريض، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، لأنهما حينئذ ليس كالمريض، لأنهما أفطرتا لغيرهما من أجل غيرهما. وهي مسألة خلاف كثير في الحامل والمرضع، والقول الآخر أن الحامل والمرضع حكمهما يعني كالمريض، تفطران وتقضيان، ومنهم من يقول بل تطعمان على كل حال مطلقا، ففيها عدة مذاهب، القضاء والفطر، القضاء مطلقا أو الإطعام مطلقا أو التفصيل الذي ذكره. نعم. مش بعد. نعم. وفيها والأصل في هذا حديث أنس بن كعب أن الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام إن الله وضع على المسافر الصوم بشطر الصلاة، ووضع الحامل والمرضع الصوم، وضع عنهم الصوم يعني أباح لهم الفطر وعليهم القضاء كالمسافر. نعم 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 هذا الذي نعم على ظاهر حديث أنس. نعم.
ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم
كيف على هذا؟ شوف لنا المسألة الأولى، هذه نشوف طرح الشيخ المسألة الأولى في من إذا قامت البينة. مش كل شيء
قوله وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء.
نعم.
على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه.
نعم.
قوله البينة أي بينة دخول الشهر، إما بالشهادة وإما بإكمال شعبان 30 يوما.
نعم.
وقوله وجب الإمساك يعني الإمساك عن المفطرات، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الناس بصيام عاشوراء في أثناء اليوم أمسكوا في حينه، ولأنه ثبت أنها
في عاشوراء يعني فرض الصوم على الناس في أثناء النهار، فلما فرض الله صيام يوم عاشوراء أرسل من يأمر الناس بالإمساك في ذلك اليوم. فهذا من حجة من يقول إنه يجب عليهم الإمساك دون القضاء. نعم.
ولأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان فوجب إمساكه. وقوله والقضاء أي يلزم قضاء ذلك اليوم الذي قامت البينة في أثنائه أنه من رمضان. ووجه ذلك أن من شرط صحة صيام الفرد أن تستوعب النية جميع النهار، فتكون من قبل الفجر، والنية هنا كانت في من أثناء النهار، فلم يصوم يوما كاملا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ووجوب القضاء في هذه المسألة أي ما إذا قامت البينة أثناء النهار هو قول عامة العلماء. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يلزمهم الإمساك ولا يلزمهم القضاء. ووجه ذلك أن أكلهم وشربهم قبل قيام البينة كان مباحا قد أحله الله لهم، فلم ينتهكوا حرمة الشهر.
في الحقيقة تعبير بقولهم مباحا فيه نظر عندي، لا كان خطأ، كان خطأ. أما في مسألة يعني فرض يوم عاشوراء الذي أشار إليه الشيخ، فنعم كان أكل الناس وشربهم في أول النهار قبل أن يبلغهم الفرض كان مباحا، لأنه لم يفرض أصلا، لم يفرض. أما في مسألتنا فالصوم مفروض على الناس لكنهم ما علموا بدخول الشهر، فكان أكلهم خطأ. نعم.
نعم. بل كانوا جاهلين بنوا على أصل وهو بقاء شعبان، فيدخلون في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
يعني رجع إلى أن ذلك خطأ، فالتعبير بمباح يعني أنه لا إثم عليه، لا إثم عليه فيه. نعم.
نعم. فهم كمن أكل ظانا بقاء الليل فتبين أن الفجر قد طلع، أو أكل ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، وقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. وأجاب رحمه الله عن كونهم لم ينووا قبل الفجر بأن النية تتبع العلم، ولا علم لهم بدخول الشهر، وما ليس لهم به علم فليس بوسعهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا
لا إثم عليهم. صحيح أنه لا إثم عليهم، لكن إسقاط القضاء. نعم.
ولهذا لو أخروا النية بعد علمهم بدخول الشهر لم يصح صومهم. ولهذا لو أخروا النية بعد علمهم بدخول الشهر لم يصح صومهم.
لو أخروا النية
بعد علمهم بدخول الشهر لم يصح صومهم.
احيانا تعمدوا ولا لن يصح صومهم، يعني الذي هو امساكهم في اثناء النهار.
وتعليله وجوابه رحمه الله قوي، ولكن لا تطيب النفس بقوله، وقياسه على من اكل يظن بقاء الليل او غروب الشمس فيه نظر، لان هذا كان عنده نيه للصوم. لأن هذا كان عنده نية للصوم، لكن أكل يظن الليل باقيا أو يظنه داخلا، ولهذا كان الخلاف في المسألتين أشهر من الخلاف في المسألة الأولى. وقوله على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي بأن كان مسلما بالغا عاقلا.
يعني واضح أن الشيخ لم يطمئن إلى قول الشهر الثاني، وهو كذلك، ولم يذكر اللازم الذي ذكرته أنه يلزم على قول الشيخ، يلزم وإن كان لا ندري أنه قد لا يقول به، أنهم لو لم يعلموا إلا بعد انقضاء ذلك اليوم، قد لا يعلمون إلا قبيل غروب الشمس. فهل يجزئهم أنهم صاموا 3 دقائق أو 5 أو ربع ساعة؟ فالصواب هو ما ذكره المؤلف، وجب الإمساك والقضاء.
وقوله على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي بأن كان مسلما بالغا عاقلا. وهذه المسألة لها 3 حالات: الأولى أن يكون من أهل الوجوب من قبل الفجر فيلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة في أثناء النهار. الثانية أن يصير من أهل الوجوب في أثناء النهار قبل قيام البينة، مثل أن يسلم أو يبلغ أو يفيق في الضحى، ثم تقوم البينة بعد الظهر فحكمها كالأولى. الثالثة أن يصير من أهل الوجوب بعد قيام البينة، مثل أن تقوم البينة في الضحى ويسلم أو يبلغ أو يفيق بعد الظهر، فلا يلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة، بل حتى يصير من أهل الوجوب. تتمة أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى أن من قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان، مثل أن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو يفيق المجنون، فإنه يلزمهم الإمساك والقضاء. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وسبق دليله وتعليله. القول الثاني لا يلزمهم إمساك ولا قضاء، وهو الرواية الثانية عن أحمد.
لا يلزمهم إمساك ولا قضاء، أما القضاء فظاهر أنه لا يلزمهم القضاء، والإمساك هو الذي قلنا فيه أن الأحوط هو الإمساك، وأما القضاء فلا يلزمهم، لأنهم لم يكونوا أهلا للوجوب أصلا في أثناء النهار، ما لم يتعلق بهم الوجوب.
القول الثاني لا يلزمهم إمساك ولا قضاء، وهو الرواية الثانية عن أحمد. والقول الثالث يلزمهم الإمساك دون القضاء، وذكر رواية عن أحمد، واختيار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب مالك، وهو الراجح، لأنهم لا يلزمهم الإمساك في أول النهار لعدم شرط التكليف، وقد أتوا بما أمروا به حين أمسكوا عند وجود شرط التكليف، ومن أتى بما أمر به لم يكلف الإعادة. قوله وكذا حائض ونفساء طهرة ومسافر قدم مفطرا، أي ومثل الذي كان أهلا للوجوب في أثناء النهار من حيث وجوب الإمساك والقضاء، حائض ونفساء طهرة ومسافر قدم مفطرا، فهذه 3 مسائل. وثمة مسألة الرابعة، وهي مريض برئ، ويعبر عن هذه المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار، فهل يجب الإمساك والقضاء؟ الجواب: أما القضاء فلا شك في وجوبه، لأنهم أفطروا من رمضان، فلازمهم قضاء ما أفطروا، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تعني الحيض. وأما الإمساك فكلام المؤلف رحمه الله تعالى يدل على وجوبه، وهو المذهب، لأنهم إنما أفطروا لمانع وقد زال، والحكم بزوال علته، والحكم يزول بزوال علته. وعن أحمد رواية أخرى لا يلزمهم الإمساك، لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئا. وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم في أول النهار، وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره، يعني أن من حل له الأكل في أول النهار حل له الأكل في آخره. وهذا القول هو الراجح، وعلى هذا لو قدم المسافر إلى بلده مفطرا ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت جاز له جماعها، وإذا أفطر لإنقاذ غريق فأنقذه لم يلزمه الإمساك آخر النهار. وإذا أفطرت مرضع خوفا على ولدها ثم مات في أثناء اليوم لم يلزمها إمساك بقيته. وإذا أفطرت مرضع خوفا على ولدها ثم مات في أثناء اليوم لم يلزمها إمساك بقيته.
لا، هذا تصوير الشيخ، إنها الآن ارتفع خوفها عليه مات، هذا يريد الشيخ إنها أفطرت خوفا على ولدها، خوفا عليه أن يموت فمات أنت، وقد أفطرت خوفا عليه، يعني تصوير المسألة ظاهر صحيح.
ثم مات في أثناء اليوم لم يلزمها إمساك بقيته. والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم. قوله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم.
بعد الحامل والمرض
ويسن لمريض،
أي وش قال يضره؟
ويسن لمريض يضره، الضمير في قوله يسن يعود على الفطر. فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة، وذلك على ما قاله المؤلف رحمه الله. وإن لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى، والعدول عن رخصة الله خطأ. فالذي ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله، والصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل يضلل وقد اجتمع حوله الناس وانصرع بسبب الصيام، قال: ليس من البر الصوم في السفر. يعني على هذا الوجه.
والنهي هنا يشمل إزهاق الروح ويشمل ما فيه الضرر. والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما صلى بأصحابه وعليه جنابه ولكنه خاف البرد فتيمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وإني خفت البرد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والمريض له أحوال: الأول ألا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول يحل له لعموم الآية ومن كان مريضا، ولكننا نقول إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به فحينئذ نقول له الفطر. أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم.
يعني حاله كالصحيح، مرضه لا أثر له، صام أو لم يصم، سي يعني فلا يحمل. وأحكام الشريعة معللة، أحكام الشريعة معللة لها حكم. فحين ذكر المريض فلما يترتب على المرض مع الصوم من إما تأخر البر أو زيادة الضعف أو ما أشبه ذلك.
الحال الثانية إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. الحال الثالثة إذا كان يشق عليه الصوم ويضره كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر وما أشبه ذلك فالصوم عليه حرام. ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟ قال أبو محمد بن حزم رحمه الله لا يجزئه الصوم، لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخر، فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان فلا يجزئه ويجب عليه القضاء. وقول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا. فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئ، لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام التشريق وأيام العيدين لا يحل ولا يصح. وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم ولكنهم يأبون أن يفطروا، فنقول إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ولم يقبلوا رخصته وأضروا بأنفسهم، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. قوله ولمسافر
بس
قول أبي محمد هذا
شيء
ما يصح الصيام لو صام عليه. حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ضل عليه قال ما هذا؟ قالوا صلى الله عليه وسلم ليس من الصوم في سفر، لم يأمر بالقضاء.
الله ليس من البدء الصوم ليس من البدء الصيام على كل حال يعني قول الحلم ما هو بين ما هو ظاهر. وزين انه كانوا يخوف يقيد ذلك بالضرب. انا يعني لا ندري عن تحرير مذهبه، لعله يقول اذا صام المريض مطلقا كما يقول في المسافر، ان صوم المسافر ان صيامه ان الصوم في السفر كالفطري في الحضر، فاخشى ان مذهبه أنه لا يصح صومه كذلك، فلعلكم تراجعون هل يقيد هذا بالضرر أو يرى أن هذا مطلق المريض، أن المريض لا يصح صيامه لإطلاق الآية، فمن كان مريضا والله قرن بين المريض والمسافر. أما إذا قيده بالظرف فالأمر أيسر أهون. والقضاء يعني فيه كثيرا من الأحيان يفعل هذا بعض الناس، يعني متعول إنه لا يضره، إنه كذا، إنه يظن أنه لا يضره، فيرجى أنه متعول. نعم، الحامل والمرضى.
بل في الحاشية مذكور.
نعم، شن
في التعليق؟
إيه، تعليق لمن؟
الشيخ بن قاسم.
إيه، شو يقول؟
ذكر على المسألة هذه، وسن الفطر لمريض يضره الصوم.
نعم.
وهذا بالإجماع في الجملة. وقال الوزير: أجمعوا على أن المريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه أنه يفطر ويقضي، وإذا احتمل
يزيد.
نعم، يزيد في مرضه.
أي أنه نعم
أنه يفطر ويقضي.
هذا ما في شيء.
وإذا احتمل وصام أجزأ، ولم يذكر خلافا في الإجزاء وفي الإنصاف. إن خاف المريض زيادة مرضه أو طوله، أو صحيح مرضا في يومه، أو خاف مرضا لأجل العطش، استحب له الفطر وكره صومه وإتمامه إجماعا. وإن خاف التلف وصام أجزأ، وقيل بلا خلاف، وكره، وقيل يحرم، واختار الشيخ الفطر للتقوي على الجهاد.
ولا أشار المذهب بالحذف. راجع محمد بن حزم الثاني. نعم، الحامل والمرضى.
نعم. قوله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه، وأطعمتا لكل يوم مسكينا. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا وإن لم تكونا مريضتين، وهذا يشمل أول الحمل وآخر الحمل، وأول الإرضاع وآخر الإرضاع، وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل، لا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء، فربما يضمر الحمل ويضعف. وكذلك في المرضع، إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل، ولهذا كان من رحمة الله عز وجل أن رخص لهما في الفطر، وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد. وعلى كل حال فيجب عليهما القضاء، لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم، وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، مع أنهما مفطران بعذر. فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى. وأما الإطعام فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن تفطر خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط، يعني أنه لا زيادة على ذلك. الحال الثانية أن تفطر خوفا على ولديهما فقط فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينا. أما القضاء فواضح، لأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما. الحال الثالثة إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الجنين أو الطفل، فالمؤلف سكت عن هذه الحال، والمذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم. وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة، وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة. القول الثاني أنه لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا. واستدلوا بما يأتي: أولا، حديث إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. ثانيا، أثر ابن عباس رضي الله عنهما والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ولم يذكر القضاء. القول الثالث، التخير بين القضاء والإطعام. القول الرابع، يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام. وهذا القول أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط. وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم. وأما حديث أن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء
كالمسافر، تواضع الصوم عن المسافر. حديث واحد، وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وضع عن الحامل والمرضع الصوم، فالوضع هنا وهنا. نعم.
وسبب الخلاف أنه ليس هنالك نص قاطع صحيح وصريح في وجوب أحد هذه الأمور. مسألة، إذا قال قائل
أرأيت اختيار الشيخ يعني ظاهر ومناسب لظاهر حديث أنس. نعم.
مسألة، إذا قال قائل أرأيتم لو أفطر شخص لمصلحة الغير من غير مسألة الحبلى والمرضع، مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق، فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ الجواب،
يلزمه القضاء فقط. نعم.
أما على القول الذي رجحناه من أنه ليس على الحامل والمرضع إلا القضاء، فليس على هذا المنقذ إلا القضاء.
إلا القضاء. نعم. حق.
وأما على القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محله ففيه قولان. القول الأول، يلزمه القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا لمصلحة الولد. القول الثاني، لا يلزمه إلا القضاء فقط، واستدل بذلك لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما. وأجيب عن هذا بأنه وإن ورد النص بذلك فالقياس في هذه المسألة تام، وهو أنه أفطر لمصلحة الغير، والإفطار لمصلحة الغير له صور منها: أولا، إنقاذ غريق، مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء ولا يستطيع أن يخرجه إلا بعد أن يشرب فنقول اشرب وأنقذه. ثانيا، إطفاء الحريق، كأن يقول لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب فنقول اشرب وأطفئ الحريق. وفي هذه الحال إذا أخرج الغريق وأطفأ الحريق، هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ الجواب، نعم، له أن يأكل ويشرب
على ما قياس على ما تقدم.
نعم، الجواب نعم، أنه له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، لأنه أذن له في فطر هذا اليوم، وإذا أذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها، فيبقى مفطرا إلى آخر النهار.
والأحوط الإمساك تقدم. نعم.
وكذلك لو أن شخصا احتيج إلى دمه بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه، وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له، وإن لم يتدارك هذا المريض قبل الغروب فإنه يموت، فله أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض. وفي هذه الحال يفطر بناء على القول الراجح في أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، وأن المذهب لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد والشرط، والصحيح أن ما كان بمعناها يأخذ حكمها. تنبيه.
نعم، تنبيه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
تنبيه.
تنبيه. قول المؤلف رحمه الله تعالى أطعمتها لكل يوم مسكينة، ظاهره أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع، وهو ظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنهما. والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، فمثلا إذا كان الأب موجودا فالذي يطعم الأب، لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم، وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بالصيام فقط، وأما الإطعام فنخاطب به الأب، ولو أن الأب لم يطعم فليس على الأم في ذلك إثم. ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله مخالفا للمذهب في هذه المسألة. انتهى.
أحسنت. وش المسألة اللي انتهينا عندها؟
ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار.
أحسنت إلى هنا. الله المستعان. ما أعرف في شيء، لكن هو الظاهر. ما أدري متى إجماع، ما أدري عنه، لكنه هو الظاهر، وليس هو كبقية المسائل والأخرى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك. يقول السائل: مر بنا شرح صوم الحامل والمرضع، وذكرتم خلاف العلماء عن القضاء والكفارة، فما هو القول الراجح؟
الراجح أنه ليس عليهما إلا القضاء. نعم يا شيخ عبد المحسن. من يقول؟ وعن عطاء لا يجب عليهما. هذا يقتضي أنه يعني إجماع من الإجماعات التي تحكى، وعلى كل حال هو متوجه فلا ينبغي العدول عنه. نعم. والأخذ بالأقوال النادرة، يعني إذا لم تكن هناك نصوص يجب المصير إليها فالأخذ بما عليه جماهير أهل العلم هو الذي ينبغي. نعم.
يقول نعم. أحسن إليك. يقول: زوجتي السنوات الماضية أنجبت 4 أولاد، في كل 2 ولد، فهي تطعم فقط وتأخذ بقول الشيخ الألباني، هي يصعب عليها القضاء بين ولادة والرضاعة، فهل هي على
كل حال ما دامت أنها يعني قلدت من يذهب هذا المذهب فلها ذلك، لا حجر عليها. لا، لكن لو سألتنا الآن للمستقبل قلنا لا، تقضي وليس عليها إطعام. أما ما مضى فقد عملت بحسب استطاعتها وقلدت يعني وأخذت برأي بعض أهل العلم. نعم.
نعم. يقول أحسن إليك أنها كانت تطعم فقط.
إيه تطعم فقط.
إيه نعم. يقول أحسن إليك: هل هناك دليل واضح
يعني أخذا بأثر ابن عباس؟ كان هذا هو المأخذ. نعم.
يقول أحسن إليك: هل هناك دليل واضح على الإمساك بقية النهار إذا تبين له، لمن تبين له دخول شهر رمضان؟
لا إله إلا الله. إيه أصلا تبين، لأن الفطر الأول كان لعدم العلم بدخول الشهر، والآن قد علم، قد علمنا سبحان الله. يعني الأصل أن الصيام واجب علينا من أول النهار، لكن كان فطرنا لعدم نجاهلنا بدخول الشهر، والآن قد علمنا بدخول الشهر، فلا مناص من الإمساك سبحان الله. وهذا قول جماهير أهل العلم. نعم.
يقول أحسن عليك: لم يتبين لي سبب الإلزام من قامت عليه البينة في نهار رمضان بوجوب الإمساك مع عدم إلزام من زال عنه المانع للصيام.
إيش؟
يقول: لم يتبين لي سبب إلزام من قامت عليه البينة في نهار رمضان بوجوب الإمساك مع عدم إلزام من زال عنه المانع للصيام، أفيدوني بالفرق جزاكم الله خيرا.
تحتاج إلى تأمل. نعم.
يقول أحصائك: ما هو مقدار الطعام الذي يخرج؟
على المعتاد أنه إطعام، يعني إن كان يعني يابس نصف صاع أو مد على قول بعضهم، وإلا هو وجبة غداء أو عشاء، مثل يعني هذا هو القاعدة في الإطعام. طعام المسكين هو وجبة لمن تصلح له أنه جاهز يعطى جاهز، وإلا يطعم ويملك، يملك الطعام رز أو نحوه من القوت قوت البلد، ويجعل معه شيء من اللحم. نعم.
قل أحصاريك: الحائض إذا طهرت في العشاء هل يجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟
هذا فيه خلاف، وجاء فيه أثر عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عوف أنها تصلي المغرب. نعم.
يقول أحصائك: إذا مات زوج امرأة ولم تعلم بوفاته إلا بعد ثلاثة أشهر فماذا تفعل؟
تقضي بقية العدة، يعني تلتزم بالإحداد بقية العدة ولا تقضي الإحداد. لا يقضى الإحداد، لا تقضيه المتوفى عنها. نعم.
يقول أحصائك: امرأة،
لكن تبقى العدة من حيث النكاح، العدة باقية باقية، لكن بالنسبة للأشهر الماضية إنما فات عليها الإحداد، والإحداد لا تقضيه. نعم.
يقول أحصائك: امرأة توفي زوجها ولها منه أولاد ثم تزوجت بآخر ولم تنجب منه، فهل لزوجات أبناء هذه المرأة؟
زوجات أبناء، نعم، إيه هذه المرأة،
الكشف على زوجها الثاني؟
لا.
هل هو محرم لهن؟
ليس محرما لزوجات هؤلاء الأولاد، لأنهم ليسوا أبناء له، والله تعالى يقول: حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهؤلاء ليسوا أبناء له لا من صلبه ولا من رضاع. نعم.
يقول أحصائك: ما الأفضل في أذكار الصباح والمساء، ذكرها في المنزل أو المسجد؟
لا فرق، إلا بحسب الماء، يعني يختار المكان الذي يكون فيه أقرب إلى الإقبال وعلى الذكر وحضور القلب، لكن لا نقول يعني الأفضل أن تكون في المسجد أو الأفضل أن تكون في البيت. نعم.
يقول أحصائك: عند السفر متى أو كيف يخير بين جمع التقديم وجمع التأخير، حيث سمعت أحدهم يقول إذا كان مسافر على السير يستحسن جمع التقديم؟
لا، بل يستحسن جمع التأخير، لكن يعني السنة في الظاهر أنها أنه ينظر إلى ما يناسب حاله، فإذا ارتحل قبل طلوع قبل الزوال أخر الظهر، وإذا زالت الشمس وهو يريد الارتحال يقدم العصر، وإذا كان في حال يعني يتخير فيها فالاختيار جمع التأخير. نعم.
يقول حصريك: هل قول صاحب الجنتين خاص
صاحب
الجنتين في قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله؟ يقول خاص بصاحب الشيء، قالوا لم يتم. ثم
أصل معنى ما شاء الله يعني هذا ما شاء الله، هذا ما شاء الله، لا بحولي ولا بقوتي. فهذه وصية الرجل الصالح للآخر الكافر: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من قوتك وأضفت هذا الخير وهذه الجنة إلى مشيئة الله. ما شاء الله يعني هذا ما شاءه الله، وليس هذا المعنى خاصا بصاحب الجنة. أنت إذا رأيت شيئا ويعني وأعجبك تقول ما شاء الله يعني هذا ما شاء الله، وليس هو التبريك الذي يدفع العين، فعند الناس يعتقدون أن هذا مما يدفع العين أن يقول الناظر أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بل التبريك أن يقول بارك الله فيه وما أشبه ذلك، يدعو له بالبركة. أما قوله ما شاء الله فمعناه الاعتراف بأن هذا الأمر أو هذا المخلوق أو هذا الموجود أو هذا البستان أنه بمشيئة الله. ولو ترى قصرا مشيدا تقول ما شاء الله يعني هذا ما شاء الله، هذا بمشيئة الله وبقدره. نعم. وهو مخلوق من مخلوقات الله. نعم.
يقول أحسن عليك: هل يلزم من رأى شيئا يعجبه أن يبرك عليه؟ وما هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم
إذا خشي أن يصيبه بعين يبرك بس؟
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هل لا بركت عليه؟
إيه، هل لا بركت عليه عندما أعجبك.
إيه، يقول ما معنى بركت عليه؟
قل بارك الله فيه.
يقول أحسن عليك: كيف يضبط الطالب العلم
المسائل؟ إيش تقول يا أخي؟ إيش تقول يا حبيب؟
هل المراد ذكر اسم الله عز وجل أم لابد أن يسبق لفظ البركة؟ أي ذكر لله عز وجل أم لابد من ذكر اسم البركة؟
السؤال ما ظهر معه.
يذكر اسم الله عز وجل أم لا بد أن يذكر اسم البركة؟
لا، يقول بارك الله. شو يقول بارك الله؟ يدعو بالبركة سائلا لله ذلك، بارك الله فيه، اللهم بارك فيه، وما أشبه ذلك. أما مجرد ما شاء الله أو مجرد لا إله إلا الله كما يظن العامة لا. نعم.
قول لحصري: كيف يضبط الطالب العلم المسائل الفقهية؟
كيف
يضبط طالب العلم المسائل الفقهية، أو ما هي الطريقة المثلى في دراسة الفقه؟ وهل ينبغي في البداية أن يدرس الفقه على قول واحد؟
إيه، المبتدئ ينبغي أن يدرس بعض المتون المختصرة مثل عمدة الفقه ومن فوق مثلا الزاد وإن كان طويلا، ولا يدخل في يعني في الخلاف حتى يصير عنده أصل، يصير عنده أصل وقول في المسألة يعرفه. لكن هذا من ناحية العلم، أما من ناحية العمل فعليها أن يستفتي، عليها أن يستفتي من يثق بعلمه وأمانته، يستفتي من يعرف الخلاف، هذا من جهة العمل. أما من جهة العلم فيدرس على المنهج هذا بحفظ متن من المتون ومراجعته. أما من ناحية العمل لا أقول يأخذ كتاب ويصير هو منهجه العملي يعمل به في كل مسائل. نعم.
قل أحسن الله إليك، ما حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا؟ وهل من يقول بأنه
نسأل الله العافية،
وهل من يقول بأنه لا يكفر يعد من المرجئة؟
لا، لا يعد من المرجئة. أكثر الأئمة لا يرونه، أكثر الأئمة يرون أنه لا يكفر. نعم.
قل أحسن الله إليك، هل نثبت لله الصورة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟
هكذا يرى أهل السنة، يثبتون لله الصورة أخذ من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى. نعم.
أنت أحسن الله
له صورة هي أحسن صورة، أحسن صورة، ولا نعلم كيفيتها، ولا تشبه سائر الصور، ولا يشبه صورته، تشبه صورته صورة أحد من العباد، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهكذا في الصفات تفصيلا، ليس كمثله شيء في علمه ولا سمعه ولا بصره ولا وجهه ولا حياته ولا غير ذلك من الصفات، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، والله أعلم.